بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بالنسبة للمثل في الدرس السابق: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني لو نراجع المثل ونبين المتقابلات في هذا المثل. أنزل من السماء ماء، ماء يقابله ماذا؟ الوحي. الماء يقابله الوحي، شبه الله تبارك وتعالى الوحي القرآن بالماء، لأن الماء فيه حياة الأبدان والوحي فيه حياة الأرواح والقلوب. فسالت أودية بقدرها، الأودية يقابلها ماذا؟ القلوب، قلوب بني آدم، لأن هي أوعية العلم، كما أن الأودية أوعية الماء. فسالت أودية بقدرها، يعني أن بني آدم يختلفون في استقبال الوحي وفي فهمه، منهم من يحفظ كثيرا ويفهم، ومنهم من يحفظ قليلا، ومنهم من لا يحفظ إلا النادر كالأودية، فيها كبار وصغار متوسطة. فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد يقابله ماذا؟ الشبه، يقابله الشبه المشابهات، كما في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني الشبهات التي تعرض للقلوب فيما يتعلق بالعلم. عليكم السلام. لا شك أن الإنسان إذا تعلم العلم تثور شبهات، يعني إما من النفس أو مما يلقيها أحد المبتدعة أو من الشيطان، فلا بد أن تعرض لطالب العلم شبهات أثناء الطريق. والقاعدة هي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تأتي الشبهة على القلب، فإذا وجدت إيمانا راسخا فإنها تزول. تثور الفتنة في البداية، فإذا استقبلها المؤمن بالتسليم ولم يضطرب وسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الفتنة تخبو، أو هذه الشبهة تخبو حتى تزول. وهذا يلحظه طالب العلم في بداية الطلب، تأتيه أشياء فتشكل عليه ويكون عنده اضطراب، كيف نجمع بين كذا وكذا، هذه الآية ظاهرة التعارض مع الآية الأخرى وكذا مع الأحاديث وأشياء من هذا القبيل، لا بد أن تعرض لكل طالب علم. لكن المؤمن الراسخ لا يرتاب، يسلم حتى لو لم يفهم طريقة الجمع بين هذين الدليلين، أو كيف يجيب أو يوجه هذه الشبهة، فإنه لا يضطرب، عنده إيمان راسخ أن الكل من عند الله، وأنه لا يمكن أن يتعارض لأنه حق، لكنه يتهم نفسه في عدم الفهم الدقيق، فيأكل أمره إلى الله ويسلم يوما ويسلم حتى يهديه الله سبحانه وتعالى، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم لما أنزل الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه أثارت شبهة ولا لا؟ ظنوا أنه يدخل فيها حديث النفس وأن هذا لا يطاق، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب، قالوا: يا رسول الله، أمرنا بما نطيق، الصلاة والزكاة والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وقرأوا هذه الآية وآمنوا بها واستسلموا حتى أزيلت هذه الشبهة في الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أول مدح وثناء آمن الرسول، ثم الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بين سبحانه أن حديث النفس ليس داخلا في الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم، لأن النفس فيها اعتقادات هي التي يحاسب عليها الإنسان، وفيها حديث نفس. فالله سبحانه وتعالى بيّن المراد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث النفس ليس في الوسع، فدل على أنه ليس داخلا في هذا. لكن عموم الآية أوقع أو أورث أثار شبهة، أثار شبهة، وهي تكليف ما لا يطاق. لكن لما آمنوا وثبتوا جاءهم الفرج والبيان. هكذا طالب العلم في بداية طالب العلم تثور عنده شبهة لا يدري كيف الجواب عنها، فإن وفق لمعلم راسخ في العلم والإيمان كشفها له وبينها له، وإن لم يوفق ووقع في يد أحد من أهل البدع أو من أهل الريب فإنه يزيده شكا وريبا حتى يضل والعياذ بالله. وهذا الواقع، تجد الذين يتتلمذون على الأشاعرة وعلى أهل البدع ينحرفون معهم، لأنه لم يهيئ الله لهم معلمين راسخين في العلم والإيمان، فضلوا وأضلوا، تبعوا هؤلاء المبتدعة وضلوا. وفيه يعني أناس كبار في العلم والعقول والسن، وحصل عندهم انحراف في كثير من الصفات، وقعوا في مذهب الأشاعرة، وهم يعني من الكبار والمشاهير مثل ابن حجر ومثل النووي مثل القرطبي صاحب التفسير والخطابي، وجمع من أهل العلم من المشاهير، ابن عقيل من الحنابلة وقع في الشاب في العقيدة، وابن حزم معروف ظاهري، وعلماء كبار وقعوا في تأويل بعض الصفات لأنهم تتلمذوا على علماء من هذا القبيل، فمشوا على طريقتهم، ونسأل الله أن يعفو عنه وعنهم. فيعني بيّن سبحانه أن الوحي إذا تعلمه المؤمن لابد أن تثور شبه، كما يثور الزبد إذا نزل المطر، لابد إذا نزل المطر أن يثور زبد فوق الماء، هذا لابد منه، لكن يزول هذا الزبد بعد مدة. ثم ضرب له شبهه بمثل ثاني وهو النار: ومما يوقدون عليه في النار، مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني الذهب والفضة أو متاع الحديد والنحاس والرصاص، كذلك إذا أوقدوا النار على هذه الحلية وفيها ماء فإنه سيظهر زبد أيضا يعلو الماء. فالله سبحانه وتعالى شبه الوحي بتشبيهين: الأول الماء لأنه فيه الحياة، والثاني إيش؟ النار لأن فيها النور. والوحي يجمع هاتين الصفتين، فيه مادة حياة القلوب، هو مادة حياة القلوب، وفيه النور كالماء والنار. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أي مثل الزبد الذي في الأودية، كذلك أي مثل ذلك يضرب الله الحق والباطل، يضرب الحق والباطل. يعني قد يقول قائل يعني كان يظن أن يقال أو يقول كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل، ولا لا؟ فما الحكمة من عدم ذكر المثل؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. معلوم المضروب هو إيش؟ مثل الحق وهو النار والماء، ومثل الباطل وهو الزبد. لكن بعض العلماء قال يعني لعل من الحكمة ذكر الحق أمام الباطل من أجل الصراع، يعني إشارة إلى أن الحق يتواجه مع الباطل دائما وجها لوجه، ولا تخلو الحياة من الصراع بين الحق والباطل. فذكر ذلك مثل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني ذكرهما مباشرة بدون ذكر مثل، لأجل تصوير الصراع الذي بين الحق والباطل. والله أعلم، يعني هذه اجتهادات، والله أعلم. فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني يرمي به الماء، يذهب جفاء أي يمين الوادي ويساره، كذلك في القدر يذهب يمين ويسارا ويضمحل. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ما ينفع الناس في المثل المضروب هو إيش؟ الماء الذي تشربه الأرض ويبقى فسلك وينبيع في الأرض، وكذلك الحلية تبقى بعد الصهر وينتفع بها العباد. إذن الزبد يذهب والماء يبقى، هذا في الأول. الثاني مثلا، الثاني الزبد يذهب والحلية تبقى في القدر، فإذا انتهى الزبد وجدوا الحلية أو المتاع باقيا، الزبد يذهب والحلية تبقى، كذلك المتاع. كذلك في المثل، الزبد يذهب والماء يبقى ويستقر وينتفع به. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يعني من الحلية والماء والعلم والوحي بالمقابل فيمكث في الأرض أي يبقى. المكث ذكرنا في الدرس الماضي أنه البقاء الطويل، وأحيانا يطلق على البقاء حتى لو لم يكن طويلا، كقوله تعالى عن موسى عليه السلام فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، يعني ابقوا. ومعلوم أن مكث أهل موسى عليه السلام مكث إيش؟ ليس بالطويل، يعني وقت ما يذهب إلى تلك النار التي رأى ثم يعود إليه. فظن المكث هو البقاء، يأتي يطلق أحيانا على المكث الطويل، البقاء الطويل، إنكم ماكثون يقال لأهل النار مخلدين، وامكثوا إني آنست نارا هذا يطلق على البقاء ولو لم يكن طويلا. المقصود أنه يطلق على البقاء، فيمكث أي يبقى في الأرض. إذن هذا مثل الوحي، الوحي يبقى، وهذه الشبه تزول من قلب المؤمن بالإيمان وبالدعاء والتضرع والصدق والإخلاص والثبات، تزول، يهيئ الله له من يجلي له تلك الشبهات. أما من كان في قلبه زيغ فإن الشبهة تنبت في قلبه وتكبر شيئا فشيئا حتى يضل، ثم يصير داعيا إليها، تتطور هذه الشبهة. إذا استقرت في القلب فإنه لن يكتفي باعتقادها، في الغالب يبدأ يدعو إليها، يعني كأنه يعني فرح بهذه الشبهة، كأنه تميز بها وخرج عن المعتاد، فيتصور له يعني والعياذ بالله خذلانا من الله له أنه أتى بجديد وأنه جاء بفهم لم يسبق إليه، ويتفاخر به حتى يبدأ ينشره تفاخرا وتعاظما، وأنه انتبه لهذا الفهم الذي ليس عليه أكثر الناس، وبعضهم يؤلف كتبا ورسائل في فهم خاطئ لأنه تحمس له، رأى أنه فتح من الله وأنه وفق فتح له بشيء جديد، فيتحمس له يكثر من الكلام ويأتي بما يظنه أدلة وهي مجرد شبهات، فترى يحشد حشدا كبيرا من الأدلة التي يزعم أنها أدلة أو يظن لتقوية هذا الفهم، وهو فهم خاطئ. وتلك التي جمع ليست بأدلة، إنما هي أوهام وشبهات، إما حديث ضعيفة أو نصوص من الكتاب صحيح السنة لكنها لا تدل على ما قال، لكنه يتكلف في لي أعناق هذه النصوص حتى توافق ما ذهب إليه. هذا موجود بكثرة إلا من عصم الله ووفقه الله. وذكر الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الهداية بيد الله، ليست عن بسبب الذكاء أو بسبب كثرة الحفظ أو بسبب كثرة القراءة، لا، قد إنسان يكون قارئا ساعات طويلة في اليوم وعنده ذكاء حاد، عنده حافظة قوية، وإذا تكلم أتى بالعجائب، لكنه يزل في أشياء لا يزل فيها الرجل من عامة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه، خذله بسبب إما رياء أو سمعة أو عجب أو ما شابه ذلك، عنده فساد في القلب فحرم التوفيق. تجد آخر دونه في الذكاء، دونه في القراءة والحفظ، ولكن عنده صلاح في القلب، فيوفق للصواب بسهولة بدون كلام طويل، كحال السلف، كلمات معدودة ويصلون إلى المراد من أقرب طريق بدون تكلف، بدون كثرة كلام، لأن قلوبهم سليمة فيوفقون إلى الصواب. مثل عظيم في عبرة بالغة، نسأل الله التوفيق. ثم تكلم على اللي بعدها، قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل من إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذه أيضا تكلمنا عليه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذه أيضا أخذناها. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا يشمل الدين كله، من صلاة الأرحام، بر الوالدين، حقوق العباد، وحقوق الله تبارك وتعالى. إذن هذا يشمل الدين كله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. الخشية هي خوف مشوب بالعلم، ولذلك قال بما يوصف بها العلماء، إنما كقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي من أنواع الخوف، لكنه مشوب بالعلم. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهو التدقيق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. من نوقش فإنه سيعذب، لأن ما من أحد إلا وعليه تبعات، إذا عامله الله بالعدل أخذه بهذه التبعات، ومن أراد الله به خيرا ورحمه عفى عنه، عامله بالفضل وغفر له. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على ماذا؟ على جميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار المؤلمة. تكلم في الدرس الماضي أيضا أي أنواع الصبر أفضل. ابتغاء وجه ربهم يعني أنهم يعملون خالصا لوجه الله، لا يريدون دنيا ولا يريدون رياء ولا سمعة ولا جاها، إنما يعملون لوجه الله فحسب ولا يريدون غير ذلك. وهذا من أصعب الأشياء على النفوس. يقول بعض العلماء: الإخلاص شاق على النفوس، أو أشق شيء على النفوس. لماذا؟ لأنه لا حظ لها في الإخلاص، كله لله. متى ينشط إنسان على العمل؟ في الغالب إذا كان له حظ، لذة في الدنيا، إما جاه مثلا أو مال أو سمعة وصدارة مدح وثناء، يعني يألف هذا العمل ويتشجع، الناس يمدحونه، أو يعطى منصبا أو أموال، فهنا ينشط، لأنه يتقاضى شيئا محبوبا في الدنيا. ولذلك كثير من الناس يتعجل عمله في الدنيا لقلة صبره على الإخلاص. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت نفسي على شيء أشد علي من الإخلاص، فإني أحدث الحديث الواحد يكون لي فيه نيات. صعب الإخلاص، صعب. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: أما الأعمال الظاهرة فالإخلاص فيها عزيز، أو قال نادر، يندر أن يخلص الإنسان في الأعمال الظاهرة، مثل يعني تعليم العلم، مثل خطابة، مثل الإمامة ونحو ذلك، الأعمال الظاهرة يصعب فيها الإخلاص ويندر، لأن النفوس مجبولة على حب العاجلة، فالإنسان يتلذذ بالمدح، يفرح إذا أعطي منصبا أو جاءه مال أو ما شابه ذلك، ويصعب على النفس ترك هذه الأمور لأنها تأتي بدون طلب، فكيف يردها؟ صعب. لكن المؤمن يتذكر ما عد الله للمؤمنين فيجده ألذ من متاع الدنيا. يعني لا مقارنة بين الدنيا والآخرة. لكن ما الحل؟ لو قال طيب ما الحيلة؟ إذا كان الأعمال الصالحة الإخلاص فيها صعب فما الحيلة؟ يعني ماذا أصنع؟ نترك الخطابة، نترك التعليم، نترك الدعوة، نترك هذه الأعمال الكبيرة العظيمة خوفا من الرياء، أو ماذا نصنع؟ ولا يمكن إخفاؤها، ما يمكن أن خطيب ولا يعرف، لابد يقوم يتكلم بين الناس أو معلم أو داعي، فماذا يصنع؟ سيقول عبد العزيز كيف يجاهد؟ صحيح كلمة عامة يجاهد نفسه، صحيح هذا من أعظم ما يثبت العبد هو الإكثار من الأعمال الصالحة في السر. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الدعاة وقائد المجاهدين وهو الداعي لله عز وجل. وفي نفس الوقت الله يقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يفتر من ذكر الله عز وجل. إذن هذه الأعمال الكبار الخفية وعلى رأسها قيام الليل، هذه هي التي بإذن الله تثبت العبد، يكثر من الأعمال الصالحة وعلى رأسها قيام الليل وأيضا الذكر، كثرة الذكر، هذه يعني من أعظم الأسباب في ثبات العبد. وأيضا صحبة الأخيار الذين يثبتونه، وإذا انحرف وجهوه ولاحظ عليه. وذلك لو قرأت سير السلف الصالحين الأئمة من أئمة الإسلام، يعني لا يمكن أن تقرأ سيرة أحد من السلف ولا تجد في سيرته أنه كان يقوم الليل. الإمام أحمد رحمه الله جاءه ضيف من طلبة العلم فلم يصلي تلك الليلة، وضع له ماء ووجد أنه ما توضأ ولا صلى الليل، فتعجب، قال طالب حديث ليس له ورد من الليل، يتعجب من هذا. فلا بد من هذا، يعني كيف كان الشافعي الإمام أحمد وغيره من أئمة ابن تيمية ابن القيم بن رجب بن كثير كلهم عباد مع العلم، وهذا الذي يثبت العبد. أما إذا قال هذه أعمال قاصرة كما يقول بعض الناس شبهة من الشيطان، هذه أعمال قاصرة وهذه أعمال متعدية وأفضل، أما من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، فيضع وقته كله للدعوة ويترك القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن، فينحرف عما قريب تأتيه الفتن، وإذا هو ليس عنده ما يثبته فيسهل انحرافه. نسأل الله الثبات والعافية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، يعني يدخل فيها الصلاة المكتوبة وغيرها، أقاموا الصلاة أي أتوا بها قائمة كما أمروا، وأنفقوا مما رزقناهم أي يشمل الزكاة الواجبة وبقية النفقات الواجبة وكذلك صدقة التطوع، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قوله مما رزقناهم هذا لأجل تسهيل النفقة على النفوس، لأن المال محبوب وإخراجه شاق. الله سبحانه وتعالى يقول مما رزقناهم، يعني ليس منهم، هذا رزق الله تبارك وتعالى، فيهون على الإنسان أن يبذل هذا المال لأنه من الله وليس منه. سرا وعلانية، أحيانا يكون السر أفضل إذا لم يكن هناك مصلحة في الإعلان، وأحيانا تكون العلانية أفضل لأجل الاقتداء فيه مصلحة. ولذلك جمع الله لهم بين الأمرين، يعني لا يسن أو لا يستحب للإنسان أن ينفق دائما سرا لأنه يفوت مصالح الإعلان. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإنسان يعني الأصل الإخفاء، لكنه في بعض الأحيان لا يمكن الإخفاء، إذا أخفى فاتت عليه فضيلة والزكاة إعلانها طيب لأجل لئلا يتهم بمنع الزكاة، فلا بد أن يجمع بين الأمرين. سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، في أقوال لكن أقرب الأقوال أنه فيما يتعلق بالمعاملة وحسن الخلق، يدفعون ويدرؤون أي يدفعون بالحسنة السيئة، يعني إذا أساء لهم شخص قابلوه بالإحسان، كما في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس، جاء الأعرابي جبذه فتضحك وقال أمر له بعطاء، ما عاتبه ولا بكلمة، الذي بال في المسجد أيضا لم يعاقب، نهى الصحابة عن الإيقاع به وعلمه، إن هذه مسألة شيء من البول والقدر الآخر. فهذا يعني أيضا يعني صعب على النفوس، النفوس مجبولة على إيش؟ على حب الانتصار والانتقام، فيجد ألما شديدا في مقابلة السيئة بالحسنة، لكنه مع التمرين وصحبة الحلماء والكرماء والأخيار يتعلم منهم شيئا فشيئا حتى ترتاض نفسه على ذلك. وهذا يعني يدل على أهمية صحبة الأخيار من المشايخ والعلماء والزهاد والعباد حتى ينظر إلى أفعالهم. واحد مثلا شاب عمره 20 سنة 18 سنة ويصحب شيخا عمره مثلا في 60 و70، هذا الشيخ تروض تتلمذ على من قبله من العلماء والصالحين، فتروضت نفسه ولانت أخلاقه وحسن طباعه، فهذا أبو 18 20 عنده صلف ولم يتروض، فإذا صاحب هذا الشيخ ورأى منه المرة والمرتين والثلاث والأربع بدأ يتأثر. يعني تسمعون القصص تذكر عن الأئمة وعن الصالحين يتعجب منها الناس. في شخص كان يمشي مع بعض تلامذته، فكان يمشي في سوق ضيق، فواحد صاحب بيت من فوق كب الرماد على الشارع وإذا هو على رأس هذا الشيخ، ما أدري صاحب البيت ما انتبه، لكنه قصر في عدم الانتباه ولا ما قصد أن يكب على رأس الشيخ، فثار من معه وهموا بإيقاع بصاحب هذا البيت، فخفضهم هذا الشيخ. ماذا قال؟ قال من استحق النار ثم صلح على الرماد فلا ينبغي له أن يغضب. وش يقصد بالنار؟ نار جهنم، يعني يرى أنه مقصر وأن الله سبحانه وتعالى لو عامله بالعدل لعذبه بالنار، فالله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا الرماد من أجل أن يعفو عنه ذنوبا لو لم يعفو عنها لعذب في النار. فيعني لا سيما أنه هذا بغير قصد، وإلا من صفات الصالحين أيضا الانتصار، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن ما قال هم ينتقمون، شو الفرق بين ينتصرون أو ينتقمون؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، شو الفرق عبد الله؟ هي عدم الذل ولا يلزم منه العقوبة، واضح؟ يعني ينتصر، فإذا ثبت له الحق واستسلم المخطئ واعترف بخطأ هنا يحسن العفو، لكن كونه ينذل ويسكت ويتجرع عليه هذا الفاسق المرة بعد المرة هذا أيضا غير مطلوب، ينتصر ثم يعفو. يعني يروى عن بعض أئمة الصوفية العباد منهم يعني التهاون والاستكانة الشديدة جدا، وهذا يعني خلاف المنهج النبي عليه الصلاة والسلام الوسط. واحد منهم يعني من مشاهير العباد ظاهر إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول كان يمشي أو في مكان فجاء شخص قرعه مع رأسه بعصا، ضربه مع رأسه، فقال فخفض رأسه وقال اضرب رأسا طالما عصى الله عز وجل. لكن في نظر هذا أنه يعني أي واحد يضربك تستسلم. تقول اضرب هذا العاصي، لا هو عصى الله لكن ما يذل نفسه ليضربه أي أحد، لا الوسط ينتصرون ويعفون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، أي عقباهم الجنة، هذا معناه لهم عقبى الدار أي عقباهم الدار، الدار الحسنة دار النعيم وهي الجنة. الله عز وجل يبين أن العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات، ثم بين هذه العاقبة الحميدة قال جنات عدن. ما معنى عدن؟ إيش معنى عدن؟ ها إقامة، يقال عدن بالمكان أي أقام فيه، أي جنات إقامة ليس عنها رحيل، نسأل الله من فضله، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني تدل هذه الآية أن من صلح من الآباء والأزواج وذريات أنهم يدخلون معهم. هل هذا خبر عن مجرد الدخول؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، خبر عن مجرد الدخول ولا في معنى وراء ذلك؟ الظاهر المعية، يدخلونها ومن صلح، لكن هل هو مجرد دخول ولا اجتماع بعد الدخول؟ يدل على إيش؟ ظنوا في اجتماع بعد الدخول لتتم الفرحة، لأنه قد يدخل اثنان مكانا ويتفرقان، هذا في منزلة وذاك في منزلة أخرى. صحيح الدخول فيه لذة، دخولهم جميعا فيه لذة، وذاك جاء في وصف 70,000 أنهم متماسكون لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني ما يدخلون بعضهم يلي بعضا، لا يدخلون صفا واحدا، متماسكين لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني يدخلون معا جميعا، ما في متقدم ولا متأخر لسعة أبواب الجنة مهما كثر. 70,000 متماسكون على طول 60 ذراعا ويدخلون صفا واحدا، هذا لا شك فيه لذة، الدخول معا فيه لذة، لكن فيه أيضا نعيم وراء ذلك وهو الاجتماع، وإن كانت هذا ليست صريحة فيه لكن دلت آية الطور على ذلك صراحة. ما هي آية الطور؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصنا الآباء من أعمالهم شيئا من أجل رفع الأبناء والذرية. لأنه قد يتوهم إنسان أنه إذا كان الأب في منزلة عالية والابن دونه، كيف ارتفع الابن إلى الأب؟ أنه أخذ من حسنات الأب من أجل أن يرفع الابن، فيكون الاثنان في منزلة متوسطة، يعني الأب كان عاليا والابن نازلا، فمن أجل أن يجتمعان الأب ينزل قليلا والابن يرتفع قليلا فيكونان في منزلة واحدة. لا، الآية تدل على أنه يرفع الأبناء أو الأولاد الذرية سواء ذكورا أو إناثا، يرفعون إلى منزلة الآباء بدون نقص في أو من حسنات الآباء، هذا من فضل الله، كرم من الله تبارك وتعالى. لكن هذا قد يثير سؤالا، وهو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يقول لكل درجات مما عملوا، إن أصحاب الجنة يتراءون أهل الغرف، والنصوص كثيرة أدخل الجنة على ما كان من عمل، وقل اعملوا فسير الله عملكم، والنصوص كثيرة في فضل العمل وأن المنزلة تكون بقدر العمل. فإذا قلنا إنه كل ولد سيرفع مع والده، إذن ما فائدة العمل؟ هذا الولد سيركن أبوه من الصالحين والعلماء والعباد، فيطمئن يقول أنا أهم شيء أني ما أفعل المحرمات وأدي الواجبات، ولا بلازم أني أجتهد تماما لأني سأرفع مع أبي. واضح هذا الإراد؟ كيف الجواب عنه؟ أحمد جاو من يجيب على هذا الإراد؟ عزيز ما في شيء. يعني والله أعلم أنه يقال إن الرفع لا يلزم منه تمام النعيم، هذا لا بد منه، يعني يمكن أن يرتفع في منزلة الوالد ولكن لا يلزم منه تمام النعيم من كل وجه. فالله سبحانه وتعالى قادر على إيصال النعيم الذي يليق بالعبد ولا يصل إلى من هو بجواره. وهذا له نظائر في الدنيا، يجلس اثنان على مائدة، أحدهما جائع والآخر ليس بجائع، فيتلذذ الجائع أكثر من الثاني، وأحدهم مريض والآخر سليم، يأكلان طعاما واحدا السليم يتلذذ أكثر، وهكذا أمثلة كثيرة. يعني ما يلزم اجتماع المكان أن يكون بنفس اللذة. ها؟ النوم مثلا والأحلام وكذا أشياء كثيرة، فما يلزم. يعني الله عز وجل يرفع الأولاد في مصاف الآباء لأجل ماذا؟ يعني ما المراد من هذا الرفع؟ هل هو تمام النعيم للأولاد ولا من أجل نعيم الاجتماع؟ من أجل نعيم الاجتماع. إذا نعيم الاجتماع حصل، هذا واضح، لكن هل يلزم منه أن تمام النعيم من كل شيء من كل وجه؟ ما يلزم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن معه في الجنة ولا لا؟ معه. ويقول الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه. هل إذا رفعت زوجة من زوجاتي إلى نفس الدرجة الوسيلة تجد من اللذة والنعيم كما يجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ما يلزم؟ ما يلزم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه أمور يعني أمور غيبية ولا نتصورها تماما، لكن نعرف في الدنيا نظائر وأشياء بسيطة قليلة نستدل بها على ما هو أكبر. والأمثلة كثيرة في الدنيا، اجتمع اثنان في مكان واحد، واحد مرتاح فرح عنده أخبار سارة ومبسوط فرحان، وواحد عنده أخبار ليست بذاك ومهموم، وهم في مجلس واحد، هذا يتكلم في هذا المجلس بفرح سرور مبسوط، وذاك بجواره وهو عنده شيء من الغم وعدم الارتياح، وهكذا أمثلة كثيرة. إذا ما يلزم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل إنسان له من النعيم بقدر ما يناسبه من جهة العمل، وأنهم لا يستوون، ولكل درجات مما عملوا، وإلا لا ضعف الناس عن العمل واتكلوا على درجات الآباء أو الأبناء أيضا. حتى العكس، لو ارتفع الابن أو الولد يرفع الوالد في مصاف مصاف ابنه ولده من أجل أن يحصل نعيم الاجتماع، لأنه لولا هذا النعيم لصار كل واحد يعيش وحده في الجنة وفي درجة، يندر أن يوجد اثنان في نفس العمل من ناحية أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا كاد يكون مستحيلا. فإذا كل واحد في منزلة ليس عنده أحد إلا زوجته من الحور العين، هذا بعيد. الجنة دار السرور، ولا يكمل السرور إلا بالاجتماع. إذن هذا يعني المقصود منه لذة الاجتماع. ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، صلح يعني من جهة الدين، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا أيضا دليل على أن الزوجة، أن زوجة الرجل في الدنيا زوجته في الآخرة إذا ماتت على الإسلام. طيب لو مات شخص عن زوجته وتزوجت بآخر، لمن تكون؟ الأول ولا للثاني ولا تخير؟ ها؟ للأول. طيب والثاني؟ الثاني زوجها أيضا. لا ما يصح بالعقل، نبغى دليل. ها؟ بأحسن مش الدليل؟ لا ما في، هذا شائع عند الناس أنها تخير أو تكون مع الأفضل، هذا ما عليه دليل. يعني ورد عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها لما مات أبو الدرداء رضي الله عن الجميع خطبت فأبت، وقالت إني سمعت أبو الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، وإني لا أعدل بأبي الدرداء أحدا. لو واحد يخرج لنا هذا الحديث، إذا في أحد يستطيع خرج الحديث، فيعني إذا صح هذا الحديث فهو نص الموضوع أنها لآخر أزواجها، لآخر أزواجها، لأنه خصوصا إذا لم يطلقها الثاني، إذا مات عنها الثاني فهي له، لأن زوجته. وذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد الموت، هذا معناه أن العلاقة لم تنقطع بالموت، أن تغسله ولا لا. ورد حديث تدل على جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر. أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، هذا يدل على أن العلاقة باقية، وإلا لحرم على الزوج أن يغسل زوجته بعد الموت. إذن هي زوجته، وحق الأول انقطع بالموت، صار الآن صارت زوجة للثاني، ومات عنها الثاني وهي في ذمته فتكون له. ولذلك منع أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام من الزواج بعده، تعظيما لحرمته من جهة عليه الصلاة والسلام، وثانيا أنهن زوجاته في الآخرة. وذلك ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة في المنام، يأتيه بعائشة في المنام في قطعة من حرير، ويقول: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فأقول ثلاث مرات، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضي، يعني يتم. فمعلوم أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الآخرة في الجنة، وذلك منعنا من الزواج لأجل هذا، ولأجل تعظيم حرمته عليه الصلاة والسلام، لأنه بمنزلة الأب، والأب يحرم على ولده أن ينكح زوجته. حليم درداء أنها خطبت بعد موت أبي درداء، فقسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. صح الألباني تخريج، وما في تخريج لا من رواه أهل السنن ولا الطبراني ولا، يعني هل هو مشهور في، ما أظنه في الستة، الطبراني يصح أكثر من عالم. يعني بالطرق، مجموعة الطرق. إذن وهذا هو يعني هو الذي يتوافق مع القواعد الشرعية، لأن هذه الآن صارت زوجة لهذا الشخص، وانقطعت عن الأول بعد انتهاء العدة، وإلا ما جز لها أن تنكح الثاني، ما دام مات الأول وانتهت عدته وتزوجت الثاني خلاص انتهى الأول، كما لو طلقها. إذا طلقها ليست زوجة له، لكن الكلام على ما إذا مات أو ماتت هي قبله هي زوجته، أو مات ولم تتزوج حتى ماتت هي الآن زوجة، لأن لم يتعلق بها حق شخص آخر. لكن إذا تزوجت بعد موت زوجها خلاص الآن صار الثاني هو الأحق، ومات وهي زوجته وانقطعت العلائق مع الأول. هذا هو، هذه القواعد، هذا الأصل، والحديث يؤكد هذا. لكن لو مثلا طلقها ولم تتزوج، هذه مسكوت عنها، شخص له زوجة طلقها ومات أو ماتت ولم تتزوج بعده، يعني الظاهر أنها ليست زوجة له، لأنه طلقها. والله سبحانه وتعالى يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. وهذه المطلقة بعد انقضاء العدة ليست زوجة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هل يرى المؤمنون في الجنة الملائكة أم لا؟ يقول أبو أحمد: هل يرونهم ولا لا؟ نعم. وش الدليل؟ لا استخلوا، ده نتكلم عن الملائكة، يعني أنه ظاهر الآية: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ظاهر الآية أنهم يرونهم وإلا ما حصل النعيم بالسلام والإكرام. وفي آية أخرى في الزمر في آخرها: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وترى الملائكة، يعني ظاهر أنهم يرون الملائكة. إذا لا شك أن هذا من تمام النعيم، المؤمن يرى الملائكة ويحبهم ويحبونه، والملائكة في الدنيا يحبون المؤمن ويعينونه ويثبتونه ويحضرونه إذا مرض. إذا حضرت المريض والميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. من هم الملائكة؟ الملائكة الذين يأتون عند المريض، ما لماذا يحضرون؟ يثبتونه ويؤانسونه. وذلك المريض المؤمن الصادق يشعر بالعون من الله سبحانه وتعالى والثبات. الملائكة معه تثبته وتؤانسه، لكنه لا يراهم لكن يشعر بهذا، وهذا من المعونة التي تنزل على قدر البلاء. فالملائكة يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهم أولياء المؤمنين في الدنيا. إذن ينبغي المؤمن أن يحب الملائكة وأن يستشعر وجودهم. الملك اللي عن يمينك ماذا يفعل؟ يكتب حسناتك، إذن له حق عليك. في ملك أمامك يحفظك من الشرور، وملك خلفك يحفظك من ورائك. إذن هؤلاء ملائكة كرام لهم فضل عليك ولهم يعني إحسان بك. ثم تراهم في الجنة يدخلون يسلمون على المؤمنين ويهنئونهم بالسلامة من النار والفوز بالجنة. هذه أعظم نعمة. الإنسان إذا نجح في الاختبار ماذا يحصل؟ يهنأ. وإذا أخذ شهادة معينة أو تزوج، الناس يأتون بارك كله ويهنئونه، وتكمل فرحته ولذته بتهنئة المحبين له. كذلك هذا هو الفوز العظيم. فالملائكة من جملة من يهنئ المؤمن بفوزه، نجاته من النار، فوزه بالجنة. ولذلك يدخلون بكثرة جدا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يعني دخولا كثيرا. هذا يدخل من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يسلمون ويهنئون. بعض المفسرين قال يأتون بالهدايا والتحف من الله عز وجل، وإن كان لم يذكر صريحا لكنه ليس بعيد، لأن المقصود من الدخول هو إدخال الفرحة والسرور على المؤمن حينما نجا من النار فاز بالجنة. فلا يبعد أن يأتوه بكل ما يسره ويفرحه. سلام عليكم، يسلمون عليهم. والسلام كما هو معروف اسم من أسماء الله، وأيضا يتضمن الدعاء بالسلامة. سلام عليكم، أي سلام نازل عليكم من الله، لأن الجنة دار السلام، من دخلها فله السلامة الدائمة من كل شر، من الأمراض، من الموت، من الهرم، من الحزن. كل ما هو سيء ومكروه في الدنيا فإنهم سالمون منه، حتى النوم لا ينامون، لأن النوم أخو الموت كما في الحديث. هذه جابر رضي الله عنه عند البزار، قيل: يا رسول الله ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. فهم في نعيم دائم وسرور، أعمارهم 33 لا تزيد، ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يموتون، في نعيم دائم وسلامة دائمة، نسأل الله الفضل. هل لهم شعور في الوجه ولا لا؟ في شيء يدل على هذا؟ هل لهم لحى في الجنة؟ ما في لحى، ايش الدليل؟ أيوة، ما تذكر لفظة منه؟ حديث عند الترمذي أن أهل الجنة يدخلون جرد مرد أبناء 30 أو 33، في رواية الظاهر عند أحمد 33 أبناء 33، لأن رواية الترمذي فيها شك بين 30 و33، والرواية الأخرى فيها جزم بال33، كأنه الله أعلم من هذا السن وأحسن سن، سن 33 وأحسن سن. ثم يبدأ الإنسان بالنزول، بعده يبدأ بالنزول. فقوله جرد، ما معنى جرد؟ أجرد، جرد مرد، الأمرد والأملس، والأجرد الذي ليس فيه شعر، يعني ليس فيه شعر وليس فيه خشونة. أحيانا يصير واحد ما فيه شعر لكن فيه حبوب أو ندبات، يعني نقر، حفر صغيرة في الوجه أو ما شابه ذلك، فهم ليس فيه لا شعر وليس فيه أي شيء، يعني حبوب أو ارتفاع وانخفاض، جرد مرد مكحلين، يعني فيه كأنه قد كحل عينيه خلقة بدون أن يضع كحلا، هذا من تمام الجمال. أعلاهم درجة وجوههم كالقمر ليلة البدر، نسأل الله يجعلنا منهم. ثم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. فعلى حسب إيمان العبد وعمله يكون الاستدارة والنور والجمال. جنات عدن يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. يعني الصبر في أقوال، لكن أصح هذه الأقوال أنه عام، بما صبرتم على جميع ما أمر الله به، صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. والدين يعني كل صبر، كل الدين يدور على الصبر، حتى في السراء، يعني حتى وقت الرخاء يحتاج إلى صبر. والعلماء يقولون الصبر على الرخاء أصعب وأشق من الصبر على البلاء، صح ولا لا؟ صحيح، لأن الرخاء يورث إيش؟ يورث الاسترخاء والعجب واللهو وهذه والبذخ والإسراف، صحبة المترفين. فغالبا تجد الفساد منتشرا في أهل الترف والمال والغنى أكثر من انتشاره بين من هم دون ذلك، يعني كالفقراء والمتوسطين يكثر الفساد في المترفين أصحاب الأموال والجاه، لأن هذا النعيم يورث هذه الأشياء، يصير مترفا لا هم له إلا الشهوة. لكن الإنسان إذا افتقر أو مرض، يعني هذا المرض وإن كان مؤلما لكنه في الغالب يرد إلى الله تبارك وتعالى. إذن الصبر يكون على كل شيء، وذاك يقول الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في كتاب الله أكثر من 90 مرة، وبعض المعاصرين يقول أكثر، ضار قال 110 أو أكثر، يعني هذه على أهمية الصبر لأنه كثر ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. لا ما يلزم تفضيل، يعني أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، فيها خلاف. والأقرب كما قال ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه لا تفضيل بالشخص، إنما التفضيل بتقوى الله بالحال. ولا نستطيع أن نفضل بين شخصين، لأن هذا على خير، الغني الشاكر على خير والفقير الصابر على خير، فيقول أفضلهما أتقاهما لله، أقومهما بهذه المرتبة أو هذه الحالة التي ابتلي بها. إذا كان الغني أكثر شكراً من صبر الفقير صار أفضل، وإذا كان الفقير أكثر صبراً صار أفضل، لأن هذه ما في تفضيل بين المنزلتين، الله يبتلي العباد مرة بهذا ومرة بهذا، والأفضل الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله أن يجعلنا من عباد الصالحين وجعلنا من الصابرين، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.